الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب التبيان في أنواع علوم القرآن، وكنا قد وقفنا على النوع 96، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عصر الأربعاء 26 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلتم حفظكم الله تعالى: النوع 96، العلوم المستنبطة من القرآن الكريم. القرآن كتاب هداية. شيخ عندنا كتابته.
القرآن كتابه، أحسنت، كتاب هداية. نعم، أحسنت.
أنزل الله تعالى القرآن هداية للبشر فيما يتعلق بأمور دينهم، ولكن هذا لا يعني أنه ليس فيه إشارة أو إيماء إلى العلوم التي قد ينتفعون بها في سبيل تيسير العبادات أو أمور المعاملات أو أمور المباحات الدنيوية. دلالة الكتاب عامة. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. رواه الترمذي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الأخذ بقوله. أنواع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم. نوع منه ظاهر، وهو التنصيص على الأحكام الشرعية، سواء بإيجاب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. نوع منه بدلالة الإيماء والإشارة أو بالمناسبة والربط، وهذا النوع لا ينبغي الجزم فيه، بل يقال فيه على وجه الظن والتخمين، ولا يقطع بالربط إلا إن كان ظاهرا جريا. اهتمام الناس بعلوم القرآن الكريم. جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم بها، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى، ثم ورث ذلك عنه معظم سادات الصحابة وأعلامهم، ثم ورث عنهم التابعون بإحسان، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه، وهذه الفنون هي علوم القراءة. اعتنى قوم بضبط لغات القرآن الكريم وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته، فسموا القراء. علوم اللغة. تضمن القرآن علوم اللغة العربية، وقد اعتنى النحاة باستنباط نحوه، والصرفيون باستنباط تصريف كلماته، والبلاغيون بمعرفة أنواع البلاغة فيه، وأهل اللغة بمعرفة غريبه ومرادفه ومشتركه ونحو ذلك. علوم التفسير. اعتنى المفسرون بألفاظه وأسباب نزوله، والعام منه والخاص، والمطلق منه والمقيد، والمشكل منه والمبين، والناسخ والمنسوخ منه. علوم أصول الدين. اعتنى علماء الاعتقاد بالأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية علوم أصول الفقه. تأملت طائفة منهم معاني خطابه والنص والظاهر والمؤول وطرق الاستدلال، فاستنبطت منه قواعد أصول الفقه علوم الفقه. أحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر
صحيحة طائفة فاعل صحيحة مفعول.
أحسن الله عليك. شلون تجي الشيخ؟ ما مقصود؟
نعم،
شو المقصود في العبارة؟
يعني طائفة أحكمت الحلال والحرام بصحيح النظر وصادق الفكر. نعم.
أحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام.
طيب، حتى لا يشكل نقول أحكمت طائفة بصحيح النظر، أحسن، عشان لا يشكل، لأن ماذا أشكل عليك فيشكل على غيرك. أحكمت طائفة بصحيح النظر وصادق الفكر فيه الحلال من الحرام، أو فيما فيه من الحلال والحرام. نعم،
أحسن عليك. أحكمت طائفة بصحيح النظر وصادق الفكر
ما فيه من الحلال والحرام،
ما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام، فأسسوا الفقه علوم التاريخ. تلمحت طائفة ما في القرآن الكريم من قصص القرون السارفة والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم وما فيه من ذكر مبدأ الدنيا وما فيها من الأخبار المستقبلية، فأخرجوا علم التاريخ والقصص وعلوم الوعظ والرقائق.
لا،
وعلوم الوعظ
والرقائق، هذا شيء جديد الآن، ما تعطف على الأول. علوم الوعظ والرقائق هذا شيء جديد، رقم دال.
أنا في إشكال، أنا ضيعت السطر. وما فيها من الأخبار المستقبلية، فأخرجوا علم التاريخ والقصص علوم الوعظ والرقاق.
الرقاق بمعنى الرقائق، وقد وضع فيه البخاري كتاب سماه كتاب الرقاق، والمقصود بالرقاق الأمور التي ترقق القلب وتزيد الإيمان. نعم.
تنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير، فأسسوا منه علوم الوعظ والخطابة. علم التعبير، استنبط قوم مما فيه من أصول التعبير أحكام الرؤى والتعبيرات والمنامات وما يتعلق بها من تفسير أو حكم. علم الفرائض، أخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول، واستخرجوا منه أحكام الوصايا. علم المواقيت، نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار الشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا منه علم المواقيت. علوم أخرى، في القرآن الكريم إشارات أخرى إلى علوم متنوعة من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والفلك، بل وأنواع الصناعات كالنجارة والبناء والفلاحة، لكن كل هذه جاءت عرضا وليس بالمقصود الأساس في القرآن الكريم.
يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون جميع علوم القرآن إلا النذر اليسير المختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من بعدهم فشق عليهم تحمل جميع ما فيه، ولذلك تخصص كل قوم في فن من فنونه. نعم.
النوع السابع والتسعون، أمثال القرآن الكريم. تعريف الأمثال، هي الأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن الكريم. معنى الأمثال، الأمثال جمع مثل، وهو القياس والشبه. المقصود من القياس التصوير وتفهيم المعنى، وهو المسمى بقياس التصوير، الدلالة على الثبوت والتصديق به، وهو المسمى بقياس التصديق. عمومية الأمثال في القرآن
قياس
الكريم،
قياس التصوير يكون في الأفعال، وقياس التصديق يكون في الأقوال والأخبار. نعم.
عمومية الأمثال في القرآن الكريم مما يدل على أن الله تعالى ضرب لكل شيء مثلا قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أهمية الأمثال: إن الأمثال المضروبة في القرآن الكريم نوع من أنواع العلم الذي لا يصل إلى فهمه إلا العلماء، ومن هنا كان الاهتمام به مهما. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الأمثال التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وبيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله. قال تعالى: وضربنا لكم الأمثال، فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد.
والألف واللام في كلمة الأمثال هنا للعموم، دل على أنه ما من مثل إلا وفي القرآن له ذكر من جميع الأنواع، تفخيما كان أو تحقيرا، تحقيقا كان أو تصويرا. نعم.
عدد الأمثال المضروبة في القرآن الكريم: الأمثال المضروبة في القرآن الكريم جاوزت 60 مثلا. أمثال القرآن الكريم قسمان: أحدهما الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدور
أو وهي مقدر أو مقدر
أحسن عليك، وهي في القرآن 40 مثلا، كقوله تعالى مثله
وهي في القرآن بضعة، هذا خطأ، وهي في القرآن 40 مثلا.
وهي في القرآن 40 مثلا، كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ثانيهما الأمثال الكلية، كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
يعني الأمثال قد تكون أمثال جزئية وقد تكون أمثال كلية. الأمثال الجزئية المقصود منها التمثيل والتبيين والتفخيم والتحقير، أما الأمثال الكلية فالمقصود منها تقرير الكليات العامة. نعم.
أمثال القرآن نوعان: أحدهما ظاهر مصرح به كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ونحو قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل لرجل عمل بطاعة الله تعالى ثم أغرق أعماله بالمعاصي، رواه البخاري.
والقاعدة أن الأمثال المضروبة في القرآن الكريم وإن كان المقصود من ذكر المثل الممثل به، ولكن لا بد أن ندرك أن المثل أيضا واقعي، لأن الله جل وعلا لا يضرب المثل بشيء لا يمكن أن يكون له حقيقة، يعني بالأوهام. فمثلا هذا مثل كمثل الذي استوقد نارا، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ فابن عباس يقول: هذا مثل لرجل عمل بطاعة الله ثم أغرق أعماله بالمعاصي، هذا المقصود من المثل. طيب نفس المثل له وجود أو لا؟ الجواب: له وجود. أيود أحدكم أن تكون له جنة يكون له فيها، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخرها، فهذا شيء واقعي. نعم.
ثانيهما كامل لا ذكر للمثل فيه، فكقول العرب: خير الأمور أوساطها، فهذا المثل كامل في نحو قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
الأمثال الكامنة هي التي لا ذكر للمثل فيها، وإنما يستنبط المثل من عموم المعنى. نعم.
ما جرى من في ألفاظ القرآن عند الناس مجرى الأمثال، هذا باب واسع، ومن أمثلته: الآن حصحص الحق، أليس الصبح بقريب؟ قل كل يعمل على شاكلته، ونحو ذلك وهو كثير. المؤلفات فيه: ألف فيه الماوردي كتابه أمثال القرآن وابن القيم وغيرهما.
على أن ينبغي أن نكون على حذر من كتاب الماوردي، لأنه رحمه الله يميل فيها إلى قول المعتزلة. نعم.
النوع 98 أقسام القرآن الكريم. المراد بأقسام القرآن الكريم ما جاء من اليمين في القرآن الكريم، والأقسام جمع قسم وهو الحلف واليمين. أنواع القسم في القرآن الكريم: قسم ظاهر فيه القسم، وهو نوعان: نوع صرح فيه بفعل القسم، وصرح فيه بالمقسم به، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. ونوع صرح فيه بالمقسم به دون فعله، كقوله تعالى: والسماء والطارق. قسم مضمر فيه القسم، وهو نوعان: نوع دل عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم، كقوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والتقدير: والله لتبلون. ونوع دل عليه المعنى، كقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، تقديره: والله ما منكم أحد إلا واردها. وضمير المفعول في واردها يعود إلى النار أعاذنا الله منها. أنواع المقسم به: يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة، يقسم الله تعالى بمخلوقاته، يقسم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته. أنواع المقسم عليه: إما جملة خبرية هو الغالب، كقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإما جملة طلبية، كقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أدوات القسم: القسم إما أن يأتي في القرآن الكريم مصرحا بفعله، أو مكتفيا بواو القسم، أو باء القسم، أو تاء القسم.
وهذه هي حروف القسم كما سيأتي. نعم.
المقصود القسم المسبوق بلاء النافية، لنفي كلام سابق، لنفي كلام سبق، وتقديره: لا، ليس الأمر كما زعمتم، بل الأمر ما يأتي، قيل لتأكيد القسم وقيل زائدة. المقصود من القسم توكيد المقسم عليه وتحقيقه وإثباته إذا كان الأمر غائبا غيبا، وإما الإقسام على الأمور المشاهدة كالشمس والقمر والليل والنهار، فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها. جواب القسم: يذكر جواب القسم تارة وهو الأكثر، قد يحذف جواب القسم وهو الأقل. ما أقسم الله تعالى به؟ أقسم الله تعالى بالتين والزيتون والبلد الأمين، وبالصافات والذاريات والمرسلات والنازعات والحاملات والجاريات والمقسمات والطور والقلم وبالقلم ونحو ذلك. أصول القضاء التي ورد القسم عليها في القرآن الكريم: توحيد الله عز وجل، إثبات الرسالة وأن القرآن حق وأنه كلام الله تعالى، إثبات الرسول وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم حق، إثبات الجزاء والوعد، إثبات الجزاء والوعد والوعيد.
والوعيد أضيف كلمة ألف، حرف ألف، والوعد والوعيد. نعم.
اختلاف الناس واختلاف سعيهم في أعمارهم، القسم والشرط.
إذن أنواع المقسم به، أصول القضاء التي ورد القسم عليه هي هذه الخمسة: القسم على التوحيد، القسم على إثبات الرسالة، القسم على إثبات الرسول، القسم على إثبات الجزاء، القسم على اختلاف الناس واختلاف سعيهم. نعم.
القسم والشرط: قد يجتمع القسم والشرط ويدخل أحدهما على الآخر، ويكون الجواب للمتقدم منهما ويغني عن الآخر. ما يجري مجرى القسم: الميثاق والوعد ونحوهما.
هل هذه من قسم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذا أخذنا ميثاقكم وأوفوا بعهد الله، هل هذه أقسام؟ الجواب لا، لكنها جارية مجرى القسم، جارية مجرى القسم. فلو قال لك قائل: المواثيق هل هي عهود وأيمان؟ تقول: في المعنى نعم، وفي اللفظ لا. نعم.
المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه من مدارات بلاغة القرآن الكريم، فلا بد أن يكون ثم مناسبة بين المقسم به وعليه. ومثال ذلك سورة العصر وهو الدهر، فجاء القسم به والمقسم عليه أن الناس في خسارة، ووجه المناسبة أنهم إن لم يستغلوا عصرهم وزمانهم في الربح خسروا. فتأمل هذه المطابقة تجدها في كل قسم به وعليه. النوع 99 المجادلة في القرآن الكريم. معنى المجادلة هي المناقشة والمباحثة في المسائل العلمية أو العملية. طرق العلم في القرآن الكريم. اشتمل القرآن الكريم على أفضل الطرق في العلم والدعوة، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهي أحسن الطرق النافعة في العلم والعمل، وهي أبلغ مما يسميه المتكلمون بالبرهان والخطابة والجدل، وأجلى وأوضح وأبين. المجادلة بالتي هي أحسن يجمع الجدل للتصديق والطاعة، فمن كان مقصوده الاعتراف بالحق والعمل به فهذا يحتاج إلى الحكمة، ومن كان مقصوده معرفة الحق دون العمل به فهذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة، وإن لم يكن مقصوده معرفة الحق ولا العمل به فهذا يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن، وهو من باب دفع الصائل ولا يدعى إليه ابتداء. ما جاء النهي عنه من الجدال؟ الجدل بغير علم كقوله تعالى.
إيه هذه نسينا نذكر الأمثال. ها؟ إيه أنا ذكرتها عندي بعدين، لكن هذه نسخة طبعت قبل ما نذكرها موجودة عندي. نعم ذكرني أعطيك إياها. الجدل بغير علم جاء في القرآن الكريم في قوله جل وعلا، نعم يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا الجدل في الحق بعد ظهوره، والجدل بالباطل كلها أمثلتها موجودة في القرآن. نعم
الجدل في الحق بعد ظهوره، الجدل بالباطل، الجدل في آيات الله تعالى. المجادلة في القرآن الكريم تكون بالبراهين العقلية الواردة في النصوص مما هو بعيد عن السفسطات المتخيلة والفلسفات المتوهمة، وليكون بالبراهين العقلية التي يسلم العقلاء بمقدماتها ويدرك نتائجها من تأمل فيها، مثل دليل التمانع والآيات والآثار والإبداع ونحو ذلك. النوع 100 خصائص القرآن الكريم. أولا تعريف الخصائص جمع خصيصة. جمع خصيصة، والمراد الأمور التي امتاز بها القرآن الكريم عما سواه من الكتب والكلام. ثانيا خصائص القرآن الكريم. التحدي، فهو كتاب متحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله. الكتاب المحفوظ، فلا أحد يقدر على تغييره أو زيادته إلا فضحه الله تعالى. تيسير حفظه، فهو كتاب يحفظ في الصدور بأسهل ما يمكن ولا نظير له في ذلك. اتصال سنده، فهو الكتاب الذي تواتر إسناده
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيلوا كلمة متواتر، هو الكتاب الذي تواتر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
فهو الكتاب الذي تواتر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى. منزل على سيد الأنبياء والمرسلين، منزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة لأهل السماء يقرأه الملائكة في صحف مكرمة، ومنزل إلى أهل الأرض منجما يقرؤونه ويتعبدون به ويحكمون بما فيه. منزل على 7 أحرف كلها شافية كافية، أفضل الكتب المنزلة. تعدد أسمائه وصفاته دليل على أنه كتاب امتاز بخصائص. الحجة الكبرى، كتاب مجيد وكريم وعزيز والشفاء التام. كتاب المسلمين الأعظم، لا يقرأ في الصلاة إلا آياته ويتعبد بتلاوة حروفه. لا يمسه إلا طاهر، لا يقرأ الجنب منه شيئا. فيه الغناء وينبغي الاستغناء به عن كل ما سواه. لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة.
هذه حقيقة من خصائص القرآن العجيبة، أنه لا يعلو عن أفهام العامة، فعامة الناس يدركون منه أشياء ما داموا يعرفون العربية، وأيضا فيه ما لا يقصر عن مطالب الخاصة، فالخاص إذا أراد أي شيء سيجده في القرآن من أهل العلم. نعم، المقصود هنا العامة يعني العوام، والخاصة يعني العلماء. نعم، أحسن شيء الكلمة الخاصة نكتب ويغلى ولا يقصر عن مطالب العلماء. نعم تفضل. لا، المباهلة ليست من الجدل، المباهلة هي درجة بعد المجادل. نعم.
لا تمل الأسماع ولا تشبع منه النفوس ولا يخلق.
لا يخلق أي لا يصبح قديم. الآن كتاب قرأته مرة مرتين يصبح عندك قديم، تمله. القرآن الكريم كلما تكرره كلما تظنه جديدا حديثا.
بلاغته وفصاحته وبديع نظمه وصدق أخباره وعظيم أحكامه آخر الكتب المنزلة زمانا وأعظمه أجرا وفضلا وثوابا. النوع الواحد بعد المئة خواص القرآن الكريم.
هذه الخواص العشرين ما ذكره إلا بعضهم، ذكر بعضا منها، لكن بفضل من الله ومنه أوصلناها إلى عشرين خاصية. نعم.
النوع الواحد بعد المئة خواص القرآن الكريم. تعريف الخواص.
الفرق بين الخصائص والخواص. الخصائص ما يتعلق بعموم القرآن الكريم، أما خواص القرآن الكريم ما يتعلق بخاصيات داخل القرآن، خاصية الفاتحة، خاصية آية الكرسي، هكذا.
تعريف الخواص. الآثار العظيمة المترتبة على قراءة القرآن الكريم أو تعلمه أو الدعوة به.
أو الدعوة، نعم، فتح الدال. نعم، صلحوها.
من أفرده بالتأليف الطبيب محمد بن أحمد بن سعيد التميمي وأبو حامد الغزاري وعبد الله بن أسعد اليافعي، وهؤلاء على طريقة المتصوفة وفيها المكذوب والبدع.
وإنما ذكرته لنحذر منها. فالطبيب محمد بن أحمد التميمي يزعم أن آية كذا لخاصية كذا وكذا وكذا وكذا، وكله من رأسه، ما في شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. وهكذا أبو حامد الغزالي واليافعي وغيرهم. نعم.
وأفرده الحافظ السيوطي وألف ابن عبد الهادي في خواص الفاتحة.
الحافظ السيوطي إنما اختصر كتب السابقة بشيء من التهذيب، ولكن أيضا في كتابه ما فيه. نعم.
والبوني في خواص البسملة.
نعم.
ومن أجمعها خواص القرآن للدكتور تركي بن سعد الهويمن.
نعم.
كل فضل من فضائله فهو من خواص القرآن الكريم، خواص من أخذ العلم منه، اهتدى إلى علم نافع وحصل الهدى من أقصر طرقه وصار على الصراط المستقيم، حصل على التعاريف الصحيحة وعلى التصوير الدقيق للمسائل والأخبار. خواص لمن قرأه تكون قراءته شفيعا له، وقراءته تظله، وله ثواب بكل حرف يجده أمامه، ولمن سمعه كذلك ثواب، ومن نام عنه من ليله قضاه فقضاه في النهار أجر مثله.
أجر مثله.
أحسن عليك.
نعم.
ومن نام عنه من ليله فقضاه في النهار أجر مثله. الشيخ لنقول فله.
أحسن، فله. نعم. فله أجر مثله. نعم.
أخذها بركة وتركها حسرة. خواص لمن استشفى به. القرآن شفاء يشفي الأمراض البدنية الظاهرة والأمراض المعنوية الباطنة، وشفاء للأمراض النفسية، وشفاء من اللدغ، وبعض آياته أنجع في بعض الأمراض من بعض، وشهادة التجارب في الاستشفاء به كثيرة ووافية، وباب الاستشفاء ليس تعبديا محضا.
مرة أذكر قال لي أحد الناس أن القرآن شفاء لما في الصدور وليس شفاء مطلقا، فقلت له لماذا؟ قال لأن العظم إذا انكسر العظم إذا انكسر كيف يكون القرآن شفاء له؟ فقلت له: من الذي يجبر الكسر؟ قال: الله. قال: إذن قلت يلزم من هذا أن العظمة إذا سمع كلام الله أن ينقد لدعاء لأمر الله عز وجل. إذن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء على الإطلاق. ولهذا يقول العلماء إن القرآن شفاء للأمراض الظاهرة والباطنة. نعم.
خواص لمن حكم به.
نعم.
شيخ، هذه يحتاج تكمل شيء؟
يعني وضحها يعني؟
أنت عندي حاط نقطتين.
خواص لمن حكم به فيكون مهتديا عادلا. نعم. أن تركنا الجواب على أساس تعممونها أنتم. نعم.
أنواع خواص القرآن: خواص ثابتة وهي أربعة أقسام: خواص سورة كاملة كالفاتحة والبقرة والملك والإخلاص ونحوها، خواص سور كالبقرة وآل عمران وقاف والقمر والجمعة والمنافقون والأعلى والغاشية والكافرون والإخلاص ونحو ذلك.
أكتب هنا: خواص سور بالمقارنة باقتران، خواص سور باقتران. نعم.
خواص آية كآية الكرسي، خواص آيات كآخر آيتين من سورة البقرة وفواتح سورة الكهف، خواص قرآني
وفواتح سورة الكهف وخواتيمها. أضيفوها، نسيتها. نعم.
خواص قرآنية غير ثابتة وهي قسمان: الأول خواص ضعيفة.
لا، ما نقول قرآنية، لأنه كانت قرآنية كانت ثابتة، نقول خواص غير ثابتة، شيلوا كلمة قرآنية، خواص غير ثابتة. نعم.
وهي قسمان: الأول خواص ضعيفة لا تثبت من جهة السند أو من جهة صحة الاستدلال، الثاني خواص موضوعة مكذوبة.
الأحسن أن نقول خواص ضعيفة لا تثبت من جهة السند وضعيفة من جهة الاستدلال، أو ضعيفة من جهة الاستدلال، أو ضعيفة من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال. نعم، بدون صح.
نعم. الثاني خواص موضوعة مكذوبة أو مبنية على تجارب الناس غير منضبطة بضوابط العلم المعلومة.
نعم.
خواص بعض سوره وآياته: سورة الفاتحة شفاء وكفاء وصلاة ونور ودعاء، سورة البقرة شفاء وصون وزهراء وبركة، سورة الأنعام قيل هي
ومعنى الزهراء شيء أزهر، وزهراء أي بمعنى الأنور والمنور والجلي والأجلى. ولقبت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها بالزهراء لأنها كانت زهراء أبيها، وهي زهراء الأمة رضي الله عنها وارضاه. نعم.
سورة الأنعام قيل هي المشيعة، سورة ياسين قلب القرآن، وقيل تقرأ على المحتضر فيسهل خروج روحه.
أما فيسهل خروج روحه، أما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ولو صح فإن معناه على موتاكم أي عند المحتضر وليس بعد الموت، بعد الموت لا يقرأ القرآن على أحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. شلون تنقن الميت لا إله إلا الله؟ لا، لقنوا موتاكم أي من حضره الموت، فسماه الموتى باعتبار ما يؤول إليه الأمر. وهذا معروف عند العرب أنهم يسمون الشيء باسم مآله كما يسمون الشيء باسم سابق أواني، وآتوا اليتامى أموالهم. شلون نعطيهم الأموال وهم يتامى ما بلغوا؟ لا، اليتامى باعتبار ما كان. نعم.
سورة الرحمن قيل عروس القرآن، سورة الملك المنجية الشافية، سورة الزلزلة
المنجية الشافعة بالعين، نعم،
سورة الملك المنجية الشافعة، سورة الزلزلة قيل نصف القرآن، سورة الكافرون ربع القرآن، سورة الإخلاص ثلث القرآن، سورة هود والقمر والواقع والقحاق والمعارج المرسلات وعمة والتكوير الغاشية قيل هن المشيبات. آية الكرسي صون وعظمة وقوة، آخر آيتين
شنو آخر آيتين من سورة البقرة، أضيفوها، آخر آيتين من سورة البقرة
النور والكفاية والعطاء.
نعم
شيخ، شيبتني هود وأخواتها مش ثابت ولا شيء؟
لا الحديث ثابت لكن تحديد السور فيه ضعف، لذلك قلت قيل هن، وهو حديث ثابت شيبت يهود وأخواته، لكن ما أخواتها فيه حديث ضعيفة.
يعني النوع الثاني والثالث بعد المئة التفسير والمفسرون، التفسير لغة التوضيح والبيان والشرح والتنوير وكشف المغلق من الكلام بلفظه، التفسير اصطلاحا إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام التجلي، أوجه تفسير القرآن، تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كل تفسير، كل
تفسير تعرفه العرب من كلامها لأنهم عرب، تفسير لا يعذر أحد بجهالته لأن هذا فرض عين على كل مسلم، تفسير يعلمه العلماء هذه المسائل الفقهية، تفسير لا يعلمه إلا الله وهي مآلات الأخبار. نعم
كل تفسير القرآن علمه السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له المنزل، ولأنهم مأمورون بتدبره وكانوا يتتبعون تفسيره وتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، وما لم يخوضوا فيه فهو إما مما أمروا بالكف عنه كالخوض في الكيفيات الغيبية أو فيما لا نفع فيه. الشيخ فهو إما يعني في اثنين،
والآن في اثنين، إما مما أمروا بالكف عنه هذا واحد كالخوض في الكيفيات الغيبية، أو إما فيما لا نفع فيه. نعم
هذه الثانية.
نعم وإما نحط وإما أحسن، وإما فيما لا نفع فيه على أساس لا يشكل. أحسنت،
لعل الواحد يحس أنه معطوف على الخوف،
إيه لذلك نكتب وإما فيما لا نفع فيه بس. نعم
أنواع التفسير، التفسير بالمأثور مبني على أصول هي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، تفسير القرآن بأقوال التابعين المشهورين بالتفسير إذا لم يختلفوا، فإن اختلفوا فأقربه للنص، تفسير القرآن بعرف اللغة زمن تنزيل القرآن.
ليش نقول بعرف اللغة زمن تنزيل؟ لأن اللغة تتغير بتغير الأزمان، واضح هذا ولا لا؟ يعني مثلا الحين الخيانة، الخيانة عندنا في عرفنا الخيانة الزوجية يعني الزنا، بينما الخيانة في الزمن السابق ما يطلقونه على الزنا، هذه أعراف تتغير. العرض، وإن ضرب مالك وهتك عرضك، العرض في الزمن السلف المقصود به السمعة، وهنا في عرفنا اليوم العرض يعني الزوجة والأولاد والحريم ولا لا؟ فاختلف، فلا بد من تقييد تفسير القرآن بعرف اللغة زمن تنزيل القرآن. ولذلك اليوم كثير من يدعي أنهم قرآنيون يخطئون في فهم القرآن، ليش؟ لأنهم ينزلون القرآن بعرفهم بعد 1400 سنة. نعم
التفسير، تفسير القرآن بعموم لغة العرب. النوع الثاني التفسير بالرأي محرم، وهو كتفسير القرآن بمجرد النظر إلى عموم لغة العرب وحشيها واستخراج المعاني منها دون النظر إلى أسباب النزول والسياق وعرف التنزيل.
لماذا قلنا ووحشيها؟ لأن لغة القرآن إنما أنزله الله بلسان عربي مبين، ووحشي اللغة ليست من اللسان العربي المبين. نعم.
التفسير بالقصص والمنامات والأكاذيب، وهو شأن أهل البدع، فلا إسناد ولا معنى معقول في تفاسيرهم،
حتى يقول أحدهم إني رأيت في المنام أن آية كذا معناها كذا. ما شاء الله. نعم.
تفاسير الباطنية والفلاسفة،
وهذه من جميل ما ينقل عن الجنيد رحمه الله وينتسب إليه الصوفية زورا وبهتانا وهو من الزهاد العباد، أنه جاء إليه رجل وقال إنا نرى الشيء في منامنا أو نجده في أذواقنا، فهل نقبله أو نرده؟ شوفوا الكلام. فقال يقبله بشاهدي عدل الكتاب والسنة. يعني إذا دل الكتاب والسنة على ما رأيت أو على ما ذوقت فاقبله وإلا رده. نعم.
تفاسير الباطنية والفلاسفة، وهذه التفاسير من أبعد أنواع الباطن، بل هو إلى الأحاد والألغاز أشبه، وهو تفسير لا يدل عليه نقل ولا يستند إلى عقل. تفاسير الكفار الإلحادية لبعض الآيات كزعمهم أن الجمع في إنا دليل على تعدد الآلهة،
الآلهة وليس الإله، تعدد الآلهة. نعم.
أو زعمهم التناقض في القرآن ونحو ذلك من الافتراءات. أسباب الاختلاف في التفسير بالماثور أكثره من اختلاف التنوع والقليل منه تضاد، واختلافهم يرجع إلى تعبير كل واحد عن معنى الاسم والفعل بعبارة غير عبارة صاحبه. ذكر بعض ما دل عليه الاسم من الأنواع والأفراد على سبيل التمثيل إلى الحصر، يذكر أحدهم لنزول آية سببا ويذكر الآخر سببا غير الأول ولا ينافيه. ما مستنده ضعيف في النقل أو في المأخذ حسب العلم والظهور وما وصل إليه من المأثور،
حسب العلم والظهور. نعم.
واختلاف التضاده إن كان قليلا فأكثر فيما لا فائدة فيه كلون كلب أصحاب الكهف وأسمائهم. أسباب الاختلاف في التفسير بالرأي، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها، وهم صنفان: الأول قوم سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه، والثاني قوم حملوا القرآن على ما لم يدل عليه فيخطئون في الدليل والمدلول إن كان ما قالوه من النفي والإثبات باطلا، أو يخطئون في الدليل دون المدلول إن كان ما قالوه من النفي والإثبات صحيحا. قوم فسروا القرآن بمجرد الرأي والآراء تختلف فيكون مجالا للاختلاف. أسباب النزاع في التفسير: قطعية المسألة وعدم قطعيتها، الأهواء والبدع وتفسير القرآن وفقهما، خفاء بعض المعاني على بعض العلماء، التفاسير التي رويت ولا تصح، تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق جويبر بن سعيد ضعيف عن الضحاك عنه، الطريق من طريق عبيد الله بن سليمان ضعيف عن الضحاك عنه، محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي ضعيف عنه، علي بن طلحة ضعيف ومنقطع عن علي، محمد بن السائب الكلبي كذاب
منقطع عنه يعني عن ابن عباس.
ابن عباس. نعم. محمد بن السائب الكلبي كذاب عن أبي صالح ضعيف عنه،
وليس هذا أبو صالح السمان، هذا شخص آخر. نعم.
حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، فهو ضعيف وأكثر النقولات فيه لا يصح، كثير مما يروى في التفسير الثعلبي والأكثر مما في تفسير الواحد
لا يصح. نعم.
شروط صحة التفسير: أن يكون ممن هو عالم بالعربية مدرك للآثار الواردة في التفسير، أن يكون مستدلاً بتفسير القرآن على معانيه وأحكامه، ألا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يفسر عامه على عمومه ويبين خصوصه إن كان فيه ما هو خاص، ويبين مطلقه بمقيده ومجمله بمفسره. الشيخ، هذا الشروط صحة التفسير أو المفسر؟
كيف؟
شروط صحة التفسير ولا المفسر؟
لا، شروط صحة التفسير.
نعم،
هو لا شك أنه الآثار الواردة في التفسير من شروط صحة التفسير، وصحة الاستدلال أيضا في المعاني من شروط صحة التفسير، ولا يمكن الفكاك بين التفسير والمفسر. نعم.
كتب التفسير، كتب التفسير بالمأثور كثيرة.
ما في بس شروط صحة التفسير، لأن التفسير من يقوم به؟ المفسر، لأن تفعيل يحتاج إلى فاعل. نعم.
كتب التفسير بالمأثور كثيرة، ومنها تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي بكر بن المنذر وابن أبي حاتم، وأجلها وأجمعها تفسير ابن جرير الطبري. كتب التفسير التي احتوت أحاديث موضوعة تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري. تفاسير أهل البدع كتفاسير الخوارج، ومنها تفاسير الإباضية وتفاسير الشيعة وتفاسير المعتزلة كالزمخشري، وتفاسير المعطلة كتأويل القرآن لأبي منصور الماتريدي. ضوابط في التفسير: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه وتلاوته. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر منه. غالب ما يصح عن السلف من الخلاف مرجع إلى اختلاف التنوع.
مرجعه إلى اختلاف التنوع.
الآية التي لها سبب معين فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن حاله كحاله. لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا بذوقه ولا بمعقوله ولا قوانينه. من عدل عن مذاهب السلف في التفسير كان مخطئا بل ومبتدعا. لا يوجد تعارض بين نقل صحيح وعقل سليم. لا توجد معارضة بين القرآن وصحيح السنة في الواقع. البدع منشأها من سوء فهم القرآن. لا يجوز إحداث قول آخر
قول آخر في الآية، شيل التنوين.
لا يجوز إحداث قول آخر في الآية إذا لم يكن في زمن السلف. يجب إجراء القرآن على ظاهره وعلى عرفه زمن النزول. الإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. يجب عبد الضمير إلى جميع ما تقدم إلا إن تعذر فيعود إلى أقرب مذكور.
وسيأتي تفصيل الضمائر في نوع مستقل. نعم.
النوع الرابع والخامس بعد المئة: شروط المفسر وآدابه.
نعم.
شروط المفسر: يشترط في المفسر أن يكون صحة الاعتقاد.
ألف صحة الاعتقاد. نعم.
محافظا على دينه. يعتمد على النقل في التفسير، يجمع بين الأقوال المأثورة مهما أمكن، وبين المعقول والمنقول إن أمكن، وإلا قدم المنقول على المعقول.
نعم، على المعقول.
عالما بعلوم اللغة أو مدركا لها. أن يكون مدركا لأصول الفقه ومسائل الخلاف. بماذا يبدأ في تفسير القرآن؟ من رام تفسير القرآن عليه أن يبدأ أولا بفهم غريبه، ثم أسباب نزوله، ثم معرفة المدلول من سياقه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده. وهذا لا يتأتى إلا بالتدرج في قراءة كتب التفسير وفق هذا المنهج. شروط المفسر في التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بتفسير من شهد التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يجد فعن التابعين، ولا ينزل إلى اللغة المجردة مباشرة إلا إن أعياه أثر فعليه باللغة زمن نزول الوحي، فإن العرف معتبر في مذلول الكلمة. ثم التفسير بالمقتضى من معنى الكلام وسياقه. آداب المفسر: ينبغي لمن رام تفسير القرآن الكريم أن يتخلق بأخلاق القرآن وحملته، وأن تظهر عليه أحكام القرآن أمراً ونهياً، مع الزهادة والورع، وإضافة إلى ذلك عليه بالتأدب مع القرآن الكريم والتأدب في تفسيره. النوع السادس بعد المئة: غرائب التفسير. تعريف غرائب التفسير: هي التفسيرات الباطلة التي يريد أهل البدع، أهل الزيغ والمنتسبين التي يريد أهل البدع وأهل الزيغ
والمنتسبون إلى العلم زورا.
والمنتسبون إلى العلم زورا ويسمونها تفسيرا. من أمثلة غرائب التفسير التي لا يصح
لا تصح روايتها
كما قيل في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إنه قصص القرآن. وما قيل في تفسير قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، قال: إن إبراهيم عليه السلام كان له صديق وصفه بأنه قلبه.
هذا غريب، كان له صديق اسمه قلبه. يا أخي الله يلعبون في القرآن. نعم،
أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآه عيانا. قال الكرماني رحمه الله: وهذا بعيد جدا. من المؤلفات في العجائب والغرائب للكرماني، وجمع فيه كل قول منكر قيل في التفسير على وجه التحذير منه. شيخنا قلت وجه التحذير منه ولا منه؟
لا، منه منه، لأن من القول يعني.
النوع السابع بعد المئة: طبقات المفسرين. المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم، اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم خلق بالتفسير، ومنهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس وترجمان القرآن وغيرهم رضي الله عنهم. المفسرون من التابعين، اشتهر من التابعين خلق بالتفسير، ومن أشهرهم المكيون: مجاهد بن جبر المكي وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وعمرو بن دينار المكي وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعلقمة بن وقاص الليثي ومسروق الأجدع وأبو العالية.
مرة ثانية، ليش قلنا أبينا؟ ما يصير. وأبو العالية الرياح، نعم، حطوا واو لأنه معطوف على مرفوع. وأبو العالية الرياحي والربيع بن أنس، أيوة،
وأبو العالية الرياحي والربيع بن أنس والأسود بن يزيد النخعي وعبيدة السلماني وقتادة بن دعام السدوسي ومقاتل بن حيان والحسن البصري.
هنا: ومن أشهرهم المكيون، شيلوا كلمة المكيون ومن أشهرهم بس، لأن سيأتي تقسيم المدارس. نعم.
المفسرون من تبع التابعين وبعدهم: معمر بن راشد الأزدي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة المكي وابن جريج وشعبة بن الحجاج وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن ومالك بن أنس وعبد الله بن وهب. المفسرون المشهورون بالرواية عن أهل الكتاب: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وكعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق ومالك بن دينار ونحوهم. المفسرون المصنفون على طريقة السلف: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد بن المنذر وابن مردوية وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. ثم جاء طبقات المتأخرة، حيث صار التفسير بالمأثور قليلا، واشتهر التفسير بالآراء وبالبدع والأهواء وقلة العلم، فظهرت أنواع من التفاسير لا ينبغي الاعتماد عليها من حيث الجملة، ومنها تفاسير النحويين كتفسير الواحدي ونحوه، تفاسير القصاصين والإخباريين كتفسير الثعلبي ونحوه، تفاسير الفقهاء كتفسير القرطبي ونحوه، تفاسير المتكلمين كتفسير الرازي ونحوه، تفاسير المعتزلة كتفسير الزمخشري ونحوه، تفاسير الرافضة كتفسير القمي ونحوه.
قد يقول قائل: لماذا لا نعتمد على هذه التفاسير؟ لأن هذه التفاسير إنما حولت القرآن إلى اختصاصها، فصار تفسير القرطبي مثلا كأنه كتاب فقهي. هذا هو الوجه، أنه لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها في غير فنها. النحويين يعتمد على تفاسيرهم في النحو، لكن في كل ما يقولونه لا يجوز الاعتماد عليها، لأنهم ليس عندهم دراية بالصحيح والضعيف. نعم.
التفاسير الإشارية كحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي وتفسير السمرقندي وتفسير حقي ونحوهم.
نعم.
شو هذا حق يا شيخ؟
إسماعيل حق من تفاسير الصوفية المشتهرة اليوم بين الناس مع الأسف الشديد. نعم.
إيراني هو شنو؟
لا لا، من المتصوف، من علماء القرن الثامن أظن، لا لم تخني الذاكرة. نعم.
النوع الثامن بعد المئة غريب القرآن ومفرداته. المراد بغريب القرآن هي الكلمات التي تكون معانيها غير جرية في عرف الاستخدام عندنا. أهمية معرفة الغريب. ترجع أهمية معرفة الغريب أنه سبب لمعرفة مراد الله جل وعلا ومعرفة خبر الله تعالى ومعرفة أحكام الله تعالى. كيفية معرفة الغريب. يكون معرفة الغريب بالنظر للقيود اللفظية التي وردت فيها الكلمة أولاً، وهو السباق واللحاق، وإلى السياق ثانياً، وإلى معنى الكلمة في لغة العرب ثالثاً، ينتج عنه معرفة الغريب. شيخ، نقول تنتج
كيفية معرفة الغريب. نعم، تنتج عنه معرفة الغريب. نعم.
تنتج عنه معرفة الغريب. وأما
لا، هي الكيفية. الكيفية تنتج عنه معرفة الغريب. ممكن النظر أيضا صحيح. نعم.
وأما الأسماء فهي تعرف بعرف واصطلاح الشرع، كالصلاة والزكاة والعمرة والحج والأضحية والربا ونحو ذلك، عرف واصطلاح اللغة، كالشمس والقمر والليل ونحوهما. شيخ، اثنين ولا ثلاثة؟
شون؟ ألف باتا؟
لا، أقصد كالشمس والقمر والليل ونحوهما.
ونحوها، ونحوها بدون ميم، ونحوها. نعم.
عرف واصطلاح الناس، كالقبض والمهر والمتعة ونحو ذلك. هل يفسر القرآن بالشواذ من لغة العرب؟ لا يجوز تفسير غريب القرآن.
غريب القرآن، نعم، حطوا ياء. غريب القرآن.
لا يجوز تفسير غريب القرآن بالشواذ من لغة العرب، فإنه نزل بأوساط لغات العرب، بل نزل بخصوص لغة قريش أولا. هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ القرآن ليس فيه لفظ غير عربي، مع الاتفاق على أن فيه أسماء أعجمية كجبريل وميكال وإبراهيم وإسحاق وداود، وقيل فيها كلمات غير عربية كالمشكات والقرطاس والقسطاس ونحو ذلك. من المؤلفات فيه ألف فيه خلق لا يحصون، منهم أبو عبيدة، معمر بن المثنى، المفردات للراغب الأصفهاني. النوع التاسع والعاشر بعد المئة. شيخ،
بعد المئة ومئة يجوز. نعم.
ما وقع فيه بغير لغة الحجاز.
بعد المئة أحسن، لأن احنا قبل قلنا بعد المئة، فهنا أيضا نكتب بعد المئة أحسن.
ما وقع فيه بغير لغة الحجازيين وبغير لغة العرب. المراد بلغة الحجازيين لغة قريش، ومن سكن الحجاز، والأصل في القرآن الكريم أنه نزل بلغة قريش.
بلغة ها؟ هذا خطأ فاحش. لا إله إلا الله، ما أضعف الإنسان. بلغة قريش. لا لا، هي العرب ما يعرفون لهجة، إحنا عندنا لهجة، هم يقولون لغة. نعم، اليوم نسمونها لهجة. نعم.
هل في القرآن كلمات بغير لغة قريش؟ قيل فيه جميع لهجات العرب التي تبلغ 50 لغة،
أي 50 لهجة. نعم.
أمثلة ما قيل فيه إنه بغير لغة الحجاز.
اليوم لو أردنا أن ننظر إلى لغات العرب، تجد العراق يتكلمون بلغة، والشام يتكلمون بلغة، بل الشام نفسها تجد دمشق عندها لهجة، حلب لهم لهجة، لبنان لهم لهجة، فلسطين لهم لهجة، ولا لا؟ مصر، القاهرة لهم لهجة، صعيد لهم لهجة، أهل الغرب لهم لهجة، أهل الشرق لهم لهجة. هذا كله من لغات العرب، ومن حكمة الله تعدد لغات العرب، لأن قوما واحدا غير قادرين على حفظ جميع كلام العرب، لكن تعدد اللغات كل قوم يحفظونه مفردات من كلام العرب فلا يضيع كلام العرب. نعم.
أمثلة ما قيل فيه إنه بغير لغة الحجاز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنتم سامدون قال الغناء وهي لغة يمانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كلا لا وزر قال الوزر ولد الولد بلغة هذيل، عن أبي صالح في قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا قال أفلم يعلموا بلغة هوازن. من المؤلفات فيه كتاب أبي القاسم الزجاجي. هل في القرآن بغير العرب شيء مشتق؟ الإجماع منعقد أنه ليس في القرآن جملة غير عربية، لقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجبيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وجمهور العلماء على أنه ليس فيه بغير لغة العرب شيء، وما قد يقال إنه حبشي أو فارسي أو نبطي فذلك عربي صرف وإن كان غير مستعمل عندهم، أو هو من باب توارد اللغات أو من باب المعرب هو الذي صار بالاستخدام عربية. وقيل فيه بعض الكلمات بغير العربية، وجود الأعلام غير
ما في تناقض بين الإجماع اللي حكيناه في الأول وبين قول الجمهور. ليش؟ لأن يعني الإجماع محكيون أنه ما في جملة بغير العربية، وفي فرق بين الجملة التامة مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. وأما جمهور العلماء لأنه ليس فيه بغير لغة العربي شيء أصلا، هذه مسألة ثانية. نعم.
وجود الأعلام غير العربية في القرآن الكريم، اتفق العلماء على أن في القرآن أعلاما غير عربية، ونحو إبراهيم يعقوب يوسف داود ونحو ذلك أمثلة لما حكي.
زعم بعضهم أن هذه الأعلام عربية وصار يتكلف في تأويلها، فيقول إبراهيم الأب الرحيم، ما أدري كيف هذه بالعبرية يمكن، لكن بالعربية شلون إبراهيم الأب الرحيم؟ صح ولا لا؟ تكلف. يقول إسماعيل يقول الأب البعيد، ما أدري بأي لغة هذه بعد. نعم.
أمثلة لما حكي أنه معرب، ما حكي أنه معرب كثير، ومن ذلك أباريق قيل فارسي، أبا قيل هو الحشيش بلغة أهل الغرب، إبلعي قيل بالحبشية.
أبا لازم تحطه برسم المصحف. عندي مو برسم المصحف. نعم.
إبلعي قيل بالحبشية ازدرديه.
ازدرديه. تعرفون الازدراد؟ ها؟ ما تعرفون الازدراد؟ يعني تبلعها غصبا عليك. هذا يسمى الازدراد. نعم.
واشربي بلغة الهند.
ابلعي يعني اشربي بلغة الهند، ما أدري كيف يقولونها. نعم.
أخلد قيل ركن بالعبرية، الأرائق قيل السرر بالحبشية.
كلها ضعيف، الصواب أنها كلها عربية. نعم.
من المؤلفات فيه المهذف ما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي، النوع الحادي عشر ومئة.
بعد المئة ها ولا ومية؟ ما أدري بعدين شنو صرنا عليه، كله ومية ومية. إيش رأيك؟ يمشي ما في بأس. وإحنا شايف كذا قلنا هي من باب توارد اللغات، قلنا هذا. نعم. لكنهم يقولون لا. نعم.
ترجمة القرآن الكريم، معنى الترجمة هو توضيح كلام بكلام حسن، هو توضيح كلام بكلام من جنسه فيكون تفسيرا، أو بغير جنسه فيكون نقلا للمعنى.
هذا يسمى ترجمة وهذا يسمى ترجمة. يعني لو فسرت القرآن بالعربية فهي ترجمة عند العرب القدامى، لو فسرت القرآن بغير لغة العرب هي ترجمة في اصطلاح العرب وفي اصطلاحنا بعد. نعم.
أنواع الترجمة. الترجمة والتفسير ثلاث طبقات. ترجمة مجرد اللفظ، ترجمة المعنى وبيانه، تقرير المعنى بالأدلة والبراهين. حكم الترجمة: يجب ترجمة القرآن وتفسيره للناس حتى تبلغهم الرسالة ويدركوا مراد الله تعالى، فيعرف التوحيد منه والشرك، وما زاد عن الفرائض فهو مندوب. منزلة الترجمة من القرآن الكريم: الترجمة لا يجوز أن يسمى قرآنا،
بل هو بمنزلة التفسير، وهذه عبارة شيخ الإسلام،
بل هو بمنزلة التفسير، فيقال هذا معنى كلام الله تعالى وقوله. وأما الترجمة اللفظية فغير ممكنة أصلا لبلاغة كلام الله تعالى من جهة، ولقصور اللغات عن إدراك معاني القرآن من جهة، وللقصور الذي يعتري المترجم لكلام الله تعالى. شروط المترجم: أن يكون عالما في دين الله، أن يكون عالما بلغة العرب التي يترجم عنها، أن يكون عالما باللغة التي يترجم إليها. النوع الثاني عشر بعد المئة: التأويل في القرآن الكريم. معنى التأويل لغة: مصدر من أول يؤول تأويلا، بمعنى حول يحول تحويلا، ومنه آل يؤول أولا، بمعنى عاد ورجع، ومنه المآل والموئل والآل. معنى التأويل في الاصطلاح: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، مع مراد الناس بالتأويل. تعددت الاصطلاحات في استخدام التأويل إلى ثلاث معاني.
نعم، لأن معنى مؤنث فلا بد في ذكر العدد من التذكير إلى ثلاث معاني. نعم.
الأولى ما سبق، الثانية التأويل بمعنى التفسير، وهذا مما يستخدمه ابن جرير كثيرا
بدونها
وغيره. الثالثة الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذان الأخيران هو المراد بالتأويل عند السلف. ما يجب على المتأول عليه وظيفتان: الأولى بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه، الثانية بيان الدليل الموجب للصرف عليه عن المعنى الظاهر. ضرر التأويل بلا قرينة ظاهرة يؤدي إلى تفسير كلام الله تعالى بالأهواء والظنون وإلى الألغاز والأحاجي. من المؤلفات التي اشتهرت باسم التأويل: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وتأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي، ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، وقانون التأويل لابن العرب المالكي، ومحاسن التأويل للقاسمي.
طبعا وتأويلات أهل السنة لابن منصور الماتريدي على طريقة الماتريدية، وكذلك قانون التأويل لابن العربي على طريقة الأشعرية. نعم.
النوع الثالث عشر بعد المئة: التعبد بالقرآن الكريم. معنى العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. معنى تلاوة الكتاب: قراءته واستماعه واتباعه والعمل به والتزكية به. شيخ، عندنا الكاف مشددة كأنها خطأ.
إيه، أحسنت. التزكية التاء مشددة والتزكية بدون شدة. نعم.
حكم العلم بالكتاب: لا يجب على كل أحد أن يكون عالما بالكتاب لفظه ومعناه، وأما استماع كتاب الله تعالى والإيمان به وتحريم حرام وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه فهو واجب على كل أحد. صور التعبد بالقرآن الكريم: اعتقاد ما فيه، عبادة الله وفقه، التحاكم إليه عند التنازع، قراءته في الصلاة، الإنصات إليه عند تلاوته في الصلاة، سماع القرآن خارج الصلاة، ذكر الله تعالى به، الاجتماع على تدبره، الاستشفاء به، تلاوته وعدم هجره. الآثار الإيمانية لسماع القرآن الكريم وقراءته: بسماع القرآن والعمل به تحصل الهداية والفلاح والإيمان والتزكية والتعليم ويحصل خشوع للقلب ودمع للعين واقشعرار للجلد. السماع المأمور به هو سماع القرآن الكريم وهو سماع النبيين وسماع المؤمنين، وبه تتنزل الرحمات وتدرك البشارات، ومن اشتغل بغيره من السماعات حصلت له الضلالات والانحرافات والتكبرات. أصناف الناس في سماعهم القرآن الكريم: صنف معرض عنه ممتنع عن سماعه، وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى، وصنف فقهه ولكنه لم يقبله، وصنف سمعه سماع قبول وفقه وعمل، وهم المؤمنون. قراءة القرآن عند القبور: لم يرد في قراءة القرآن عند القبور أو على الأموات أو في العزاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن الأئمة المتبوعين، بل أنزل الله القرآن للتدبر والتعبد به. ثواب قراءة القرآن للغير: لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته، بل شرع لهم الدعاء للغير والصدقة عن الغير، وقيل يصل الثواب على الغير قياسا على الدعاء. النوع الرابع عشر بعد المئة: الرقية بالقرآن الكريم. القرآن شفاء لما في الصدور من مرضي الشبهات والشهوات، ويسترقى به فيقرأ على الملدوع والمعيون، وهذا باتفاق المسلمين واختلفوا في سواهما. الصحيح أنه شفاء على العموم. صور الاسترقاء: بقراءته والاستماع إليه وتدبره، بقراءته مع النفث على المريض، بقراءته مع النفث على موضع الألم، بالنفث في الماء وشرب المريض الماء، قيل بكتابته للمصاب بالمداد المباح ويغسل به ويسقى به.
نعم.
شروط الرقية: أن يكون بالقرآن وبالأدعية المشروعة، ألا يخلط القرآن مع غيره مما هو محرم كالطلاسم والخطوط والهندسات والرموز. حكم تعليق القرآن الكريم: لم ينزل القرآن الكريم لكي يعلق بقصد دفع العين أو الاستشفاء بتعليقه أو يتزين به الجدران، بل أنزل ليعمل به ويتدبر ويتلى ويسمع. وقيل لا يكره إذا كان المعلق مناسبا للحال والمقام. النوع الخامس عشر بعد المئة: قوارع القرآن الكريم. المراد بقوارع القرآن الكريم روادعه وزواجره التي تردع وتقرع وتزج شياطين الإنس والجن عن الظلم والعدوان، والآيات التي تطرد الشياطين. أنواع القوارع: قوارع القرآن الكريم انقسم إلى قسمين: الأول المنصوص عليه أنه شفاء ورادع وزاجر، وأن الشياطين لا يستطيعون بسحر أو مس أو عين. الاستمرار في إضراء
وأن الشياطين لا يستطيعونه بسحر أو مس أو عين. نعم.
الأول المنصوص عليه أنه شفاء ورادع وزاجر، وأن الشياطين لا يستطيعونه بسحر أو مس أو عين. الاستمرار في إضرار الإنسان إذا صدق في الإتيان به.
كيف؟
وأن الشياطين لا يستطيعون الاستمرار في إضرار.
وأن الشياطين لا يستطيعونه بسحر أو مس أو عين. وأن الشياطين لا يستطيعونه بسحر أو مس أو عين، ولا يستطيعون إضرار الإنسان إذا صدق في الإتيان به. نعم. ولا يستطيعون إضرار الإنسان، أو ولا يقدرون، أحسن من كلمة يستطيعون. نعم. ولا يقدرون على إضرار الإنسان إذا صدق فيه. نعم.
ولا يقدرون على إضرار الإنسان إذا صدق في الإتيان بها، كالفاتحة والبقرة وآية الكرسي ونحو ذلك.
من حافظ على آية الكرسي في اليوم 7 مرات أو 8 فهذا لا يكاد يمس، لا يكاد يسحر، لا يكاد يصاب بعين. عقب كل صلاة مرة، هذه 5 في أذكار الصباح والمساء، مرة هذه 6 7 وعند النوم هذه ثمان. نعم. خلنا نجيب لك نسخة يا أبو ناصر، ترى في المكتبة في نسخة. لا لا، داخل المكتبة، خلي العامل يطلع عليك. أول ما تدخل على يدك اليسار. نعم.
الثاني المستنبط من مناسبة الآية، آية كحال المريض والممسوس والمجرب من قبل الأطباء بالتجربة، كقراءة آيات الوعد والوعيد والآيات التي فيها أسماء الله تعالى، فيتأثر الإنس والجن بذلك. بعض قوارع القرآن الكريم، من قوارع القرآن الكريم سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة الإخلاص وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وآيات السحر وآخر آيات الحشر والآيات التي فيها ذكر النار والوعيد للفجار. أنواع أسماء آيات القرآن الكريم: تنقسم أسماء آيات القرآن الكريم إلى قسمين. الأول أسماء توقيفية، وهي التي جاءت في النصوص كآية الكرسي وآية الدين ونحوهما. الثاني أسماء اجتهادية، وهي التي أطلقها العلماء كآية الجهاد وآية العفو ونحوهما. وكل من القسمين ينقسم إلى قسمين. الأول
ليش كررنا هذه نيش؟ ها؟ غريبة، الظاهر فيه سقط شيء. ما تذكر ليش كررنا ثلاثة قوارع القرآن؟ ما لها مناسبة نهائيا هنا، ما لها مناسبة. يعني رقم أربعة وخمسة هذه مضى مع مرة معناها، ما تذكرون؟ مرت أمس. تتأكد اللي هنا نفس اللي هناك ولا لا؟ ونكتفي بقوارع القرآن بما سبق، يعني واحد واثنين وثلاث بس. نعم.
النوع السادس عشر بعد المئة الاقتباس من القرآن الكريم. معنى الاقتباس لغة: الاستفادة من الشيء، فإن كان محسوسا فبالأخذ منه، كاقتباس جذوة من النار، وإن كان معنويا فالأخذ منه بالاستفادة، كاقتباس العلم من العلماء. معنى الاقتباس اصطلاحا: تضمين الكلام من أثرا كان أو نظما شيئا من كلام الله تعالى. أنواع الاقتباس: ينقسم الاقتباس إلى نوعين. الأول اقتباس تام، وهو الذي يؤتى بلفظ كلام الله تعالى في الكلام، كقوله لمن عند الخصومة: متى هذا الوعد إن كنتم،
كقوله عند الخصومة بدون كلمة لمن، كقوله عند الخصومة: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم.
الثاني اقتباس ناقص، والذي يأتي بمعنى كلام الله تعالى في الكلام، كقوله اصبروا عن المحرمات وصابروا على المفترضات ورابطوا على الخيرات.
فأتى بأول الكلام من كلام الله مقتبس، وآخره من عنده، اصبروا وصابروا ورابطوا مقتبس. نعم.
حكم الاقتباس في الكلام: لا يجوز استعمال القرآن في غير ما أنزله الله تعالى، كقولهم لمن قدم لحاجة: جئت على قدري يا موسى، وإن خرجه مخرج الاستخفاف فهو كفر. وأما إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان مناسبا له فهو جائز، كقوله لمن دعاه إلى افتراء: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. أمثلة على اقتباس الجائز: كقوله عند الحزن أثناء كلامه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كقوله عند النعمة: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، كقوله عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. النوع السابع عشر بعد المئة سجدات القرآن الكريم. معنى السجود هو التواضع والخضوع، والمراد إظهار الامتثال عند قراءة السجدات بالسجدة مباشرة. أنواع سجدات القرآن الكريم: ينقسم سجدات القرآن الكريم إلى قسمين. الأول ما هو صريح في الأمر بالسجود، كقوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثاني ما هو غير صريح في الأمر، كقوله تعالى عن سجود داود عليه السلام: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فضل سجود التلاوة: امتثال لأمر الله تعالى واقتداء بالأنبياء عليهم السلام عموما وبالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وتشبه بالملائكة عليهم السلام. وإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة ومرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. حكم الوضوء لسجدة التلاوة: جمهور العلماء على أنه يجب أن يكون الساجد على طهارة، وقيل لا يجب بل يندب.
بل يندب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
حكم سجود التلاوة: يجب السجود عن تلاوة آيات السجدة، وقيل لا يجب، وهو قول جمهور
يجب، هذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يجب قول الجمهور.
كيفية سجدة التلاوة: يكبر ويسجد على سبعة أعظم كسجوده للصلاة، ثم يقول ما ورد، ويكبر ويرفع رأسه، وقيل يرفع يديه مع التكبير، ويسلم تسليمة واحدة. ما يقوله في سجدة التلاوة: يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما صيغتان: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه ابن ماجه في السجود. أو يقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. رواه النسائي في الكبرى ابن ماجه.
وقيل: وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود، لكن لا يصح. نعم.
شيخ، رواه ابن ماجه في السجود
في كتابه أبواب السجود. عنده أبواب اسمها أبواب السجود.
نحذفها أحسن.
طيب احذف رواه ابن ماجه، خلاص يكفي عشان لا يشكل عليه. نعم.
مثل اللي وراه.
احسنت، مثل اللي وراه. نعم.
ما يفعل من سمع سجدة من سمع السجدة: إن سجد القارئ سجد معه، وإلا فلا يسجد، لأنه تابع لقارئه. عدد سجدات القرآن الكريم: في القرآن 15 سجدة، وهي في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج في موضعين، وقيل لا سجود فيها، يعني الثانية شيخ
الثانية،
والسجدة وصاد، وقيل لا سجدة فيها، وفصلت، والنجم والانشقاق والعلق. اختصارا.
نعم، يعني موضعين فيه خلاف. نعم.
النوع 18 و19 والعشرون بعد 100: المتواتر والمشهور والآحاد من قراءات القرآن الكريم. القراءة المتواترة: القرآن كله منقول إليه نقلا متواترا محفوظا ومسطورا. والقراءات المتواترة هي القراءات التي نقلها الكافة من القراء عن الكافة، وقيل هي القراءات السبعة. القراءة المشهورة هي القراءات التي اشتهرت ولم تبلغ مرتبة التواتر، قيل مثل قراءة الثلاث المتممة للعشر، وهي قيل هي في فرش الحروف.
نعم، لأن مر معنى التقسيم: أصول وفرش. نعم.
شيخ، المتمم العشر ولا العشرة؟
وين هذه؟
مثل قراءة الثلاث المتممة
للعشرة. نعم، أحسنت، لأن العشرة لابد من موافقة المعدود. العشرة مثل واحد واثنين، لا بد من موافقة المعدود تذكيرا وتأنيث، بخلاف ثلاثة إلى التسعة. نعم.
الآحاد: وصل إلينا بعض القراءات عن طريق الآحاد، وهي التي نقلت إلينا بأسانيد ثابتة لم تبلغ حد المتواتر ولا المشهور، وثبت برسم المصحف خطه وثبت برسم المصحف خطه، ووافق وجها من أوجه العربية لفظه. أمثلة القراءة المتواترة
من هذا النوع وهو الآحاد، هذا كثير، لكن لا يجوز أن نقرأ بها في الصلاة. نعم. أمثلة
القراءة المتواترة: القرآن كله منقول بالتواتر، ومن المجمع عليه هي قراءة القراء السبعة التي تواترت الأمة على روايتها وقبولها. أمثلة القراءة المشهورة هي القراءات الثلاثة المتممة للعشرة على قول.
وقيل إن الثلاثة المتممة هي من المتواترة. نعم.
أمثلة الآحاد هي القراءات الزائدة عن العشرة مما صحت أسانيدها ووافقت رسم المصحف ووجها من أوجه كلام العرب.
ووجها، أحسنت، ووجها من أوجه كلام العرب. نعم.
من المؤلفات في هذا الباب التيسير للداني وأوعية النشر في القراءات العشر لابن الجزري.
حقيقة أن ابن الجزري خدم القراءات، كما أن أخوه صاحب النهاية في غريب الحديث خدم السنة. نعم.
النوع الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون بعد المئة، الشاذ والموضوع والمدرج من قراءات القرآن الكريم. القراءة الشاذة هي التي وصلت إلينا من طريق شاذ، وهو ما لم تتوافر فيه شروط الآحاد، أو ليست موافقة لرسم المصحف، أو ليست موافقا،
أو ليست موافقة، لأن المقصود القراءة والرواية. نعم.
شيخ، طريق شاذ ولا شاذ؟
من طريق شاذ، وصف للطريق يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم. موافقة. نعم.
أو ليست موافقة لوجه من أوجه لغة العرب. فالقراءات الشاذة هي التي فقدت أحد الشروط الثلاثة، موافقة رسم المصحف واتصال السند، وموافقة وجه من أوجه اللغة العربية. فمتى ما وجدت هذه الشروط كانت القراءة صحيحة.
كانت القراءة صحيحة، مو صحية.
هذه مرت معنا شيخ،
صح،
نفس العبارة.
وإلا فشاذ. يعني المقصود أن هذه الشروط متى ما توفرت فهذه القراءة تكون صحيحة، وإذا كانت هذه القراءة هذه الشروط غير موجودة فهذه القراءة شاذة. نعم.
القراءة الموضوعة هي التي يقرأ بها، هي التي يقرأ بها بعض القراء ولا إسناد لها، فهذه لا تجوز القراءة بها وإن وافقت رسم المصحف، فيجب الامتناع عن القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه ولا ركن يعتمد في الأداء عليه، كقراءات الخزاعي ونحوه. القراءة المدرجة هي التي صح سندها وله وجه في العربية، ولكن فيها إدراج كلمة ليست في المصحف الإمام، كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم، أخرجها سعيد بن منصور.
من أمثلة القراءة الشاذة ما يروى لكنه بسند لا يصح في سورة، في قراءة سورة هل أتى على الإنسان، في سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في قراءة شاذة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه قراءة شاذة وإن كان المعنى صحيح لكن القراءة شاذة. نعم.
حكم الإقراء بالشواذ. لا يجوز إقراء الناس بالشواذ فضلا عن القراءة الموضوعة، ما العلم بها، ومن قرأ بالشاذ يجب منعه وزجره وعقوبته كما فعل بابن شنبوذ، وذلك لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الأدنى من الأعلى سماعا وتلقيا وإسنادا. أمثلة على القراءات الشاذة والمدرجة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بزيادة متتابعات أو إدراجها، كقراءة ابن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله وذلك دين القيمة، بزيادة لا اليهودية ولا النصرانية، كقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما في قوله تعالى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، فقرأ والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. شيخ، فقرأ اثنينهم ولا واحد؟ فقرأ اثنينهم ولا واحد؟
فقرأ في بس، أو قرأ ابن مسعود وقره أبو الدرداء. نعم.
فائدة القراءات الشاذة أنها تفسير للقرآن الكريم وتوضيح لبعض معانيها من المؤلفات.
فائدة القراءة الشاذة والمدرجة، أضيف كلمة والمدرجة. نعم.
من المؤلفات فيه البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي. النوع 24 و25 بعد 100 العالي والنازل من أسانيد قراءة القرآن الكريم. المراد بعلو الإسناد قلة الواسطة في السند الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى، وعكسه النازل هو طول الإسناد بين القارئ وبين النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. أفضل أنواع العلو ما قل رجاله من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والقراء، وفي كل زمان إسناد عال وإسناد نازل. ذم الإسناد النازل: لا يذم الإسناد لكونه نازلا ما دام صحيحا ثابتا، وإنما يذم لأمرين: إمكان الحصول على علو الإسناد، فيذم طلب النازل إلا إذا كان لمقصد ككون النازل أتقن أو أعلم أو أشهر، أن يكون النازل ضعيفا أو ليس ضابطا للقراءة أو غير معروف بعدالة. المؤلفات فيه أسانيد القراء العشر ورواتهم ورواتهم البررة رسومات وتوضيحية في عوالي طرق أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف السيد ابن أحمد بن عبد الرحيم: النوع 26 بعد 100 قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. المقصود بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إسنادا على نهج المحدثين، سواء كان موافقا للقراءات الصحيحة يعني القراء أو لا. حكم القراءة بها: إن كانت هذه القراءة ثابتة إسنادا ولكن ليست موافقة للقراءات المتواترة فلا تجوز القراءة بها في الصلاة والتلاوة، وإنما يعتبر تفسيرا نبويا للقراءة ولو كان في الصحيحين أو أحدهما، لأن ما خالف القراءة المتواترة فهو إما تفسير أو منسوخ أو شاذ. أمثلة للقراءات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد المحدثين: عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازم رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مالك يوم الدين.
وهذا صحت بالقراءة بعد. نعم.
عن أبي الطفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فمن اتبع هداي مقصورة مثقلة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ واتخذوا مكسورة.
مو واتخذوا، واتخذ. وهذه جاءت بالقراءة، يعني قد يكون إسناد حديث صحيح والقراءة واردة. نعم.
فائدة هذا النوع: العلم باختلاف القراء وتسويغ ذلك لوروده سندا مع التلقي ومعرفة بعض التفاسير المتعلقة بالقراءات. من المؤلفات فيه جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمرو الدوري. النوع 26 و27 و28 بعد 100 رواة القرآن وحفاظه المشهورين المشهورون.
نعم، المشهورون صفة للحفاظ. نعم.
المشهورون من الصحابة والتابعين. حفاظ القرآن الكريم الذين جمعوا القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون، وكانوا أهل حفظ أميين علمهم في صدورهم. من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرهم الخلفاء الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الأنصاري وسالم مولى أبي حذيفة وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو أيوب وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن السائب والعبادلة وتميم الداري وسعد بن عبيد وأصحاب بئر معون 70، كلهم كانوا قراء حفظة رضي الله عنهم، والذين قتلوا في معركة اليمامة إزاء 70 من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم كانوا من القراء. ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنهم. المشتهرون بإقراء الناس من الصحابة رضي الله عنهم عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. المشتهرون بإقراء الناس من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن الحارث وعبد الرحمن بن هرمز وزيد بن أسلم، هؤلاء في المدينة، وبمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة، وبالكوفة أبو عبد الرحمن السلمي وعلقمة والأسود والربيع والربيع بن خثيم وزر بن حبيش والشعبي، وبالبصرة أبو العالية وأبو رجاء والحسن وابن سيرين وقتادة، وبالشام المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي وخليفة ابن سعد المختصون بالإقراء بعد التابعين. بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم نافع بن أبي نعيم، وبمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج، وبالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش وحمزة والكسائي، وبالبصرة أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي، وبالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي، واشتهر في زمن هؤلاء القراء السبعة، وسيأتي ذكرهم في النوع الذي بعده. النوع التاسع والعشرون بعد المئة القراء السبعة ورواتهم. عدد القراء: القراء الذين أقرأ الناس كثيرون، قد اشتهر منهم عدد لا يحصون، وإنما جمع الإمام المجاهد سبعة منهم لكثرة الطرق عنهم وكثرة رواتهم واشتهارهم وحفظ مروياتهم. وأماكن القراءة: اشتهر القراء من مختلف البلدان والمناطق، وأشهر هؤلاء هم القراء السبع الذين كانوا في المدينة ومكة المكرمة والشام والبصرة والكوفة. القراء السبع ومن روى عنهم: نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني المتوفى سنة 67 و100 من الهجرة رحمه الله، وقد أخذ عن 70 من التابعين. منهم أبو جعفر المدني، وعن نافع أخذ قانون بن ميثاء وورش المصري. عبد الله بن كثير المكي رحمه الله، وقد أخذ عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وعن ابن كثير عن أصحابه قنبل المخزومي وأبو الحسن البزي وأبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله، وقد أخذ عن جمع من التابعين، وعنه يحيى بن المبارك اليزيدي، وعنه أبو عمرو الدوري وأبو شعيب السوسي. عبد الله بن عامر الشامي رحمه الله، وقد أخذ عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأصحاب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن ابن عامر عن أصحابه هشام السلمي وعبد الله بن ذكوان. عاصم بن أبي النجود الكوفي، وقد أخذ عن خلق من التابعين منهم زر بن حبيش، وعن عاصم حفص البزاز وشعبة بن عياش. حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، وقد أخذ عن خلق من التابعين منهم عاصم بن أبي النجود والأعمش، وعن حمزة سليم بن عيسى الحنفي، وعنه خلف البزاز وخلاد الصيرفي.
احنا قراءتنا حفص عن عاصم، قراءتنا المشهورة في الجزيرة حفص عن عاصم، وفي شرق العالم الإسلامي حفص عن عاصم، والحمد لله عندي إسناد بروايتين حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، لكن إسناد نازل. نعم.
علي بن حمزة الكسائي الكوفي، أخذ عن خلق من التابعين، وعنه أبو عمرو حفص الدوري وأبو الحارث الليث البغدادي. المصنفون في القراءات: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو جعفر بن جرير الطبري وأبو بكر بن مجاهد، وصنف في طبقاتهم الحافظ الذهبي وحافظ القراءات ابن الجزري. النوع 31 بعد المئة: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. تعريف الوقف والابتداء: المراد بذلك المكان الذي يحسن أو يجوز أو يكره أو يمنع الوقوف عليه، والابتداء بما بعده. فائدته: يعرف به كيفية أداء القراءة وظهور المعاني عند الوقف والوصل وظهور الإعجاز. دليل الوقف: قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن.
قبل القرآن.
وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل،
يعني يسلم ويدخل الإيمان في قلبه وما تعلم شيء من سور القرآن. نعم، هذا مقصوده.
وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. رواه البيهقي في سننه. قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن. وجاء عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف من شرط الإجازة، معرفة الوقف والابتداء. وقف السنة، يحسن الوقوف على رؤوس الآية لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا الوقف بوقف السنة. أنواع الوقف، ذكر القراء أن الوقف أنواع ولكل نوع اسم اصطلاحي، وأشهر هذه الأنواع ما ذكره ابن الأنباري رحمه الله. الوقف التام، الوقف التام يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون ما بعده متعلقا به،
ولا يكون ما بعده متعلقا. نعم.
كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، وقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الوقف الحسن، يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، كقوله الحمد لله، لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله. الوقف القبيح، يقبح الوقف عليه لأنه لم يتم الكلام أو أدى إلى معنى قبيح، ولا يصح الابتداء بما بعده كالوقف على بسم من قوله بسم الله، ونحوه الوقف على المضاف دون المضاف إليه أو المنعوت دون نعته ونحو ذلك. وقيل الوقف أربعة أقسام: تام مختار، كاف جائز، حسن مفهوم، قبيح متروك. وقيل الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص لضرورة. تقسيم ثنائي، الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري، فالاضطراري لا إثم فيه ولكن ينبغي الابتداء بما يصح معناه، والاختياري ينبغي أن يكون مما يدل على معنى حسن في كل حال.
بالنسبة للوقف الاختياري فهذا إذا كان عند الإنسان وعند القارئ نفس فيختار المكان الحسن للوقف، وأما إذا اضطر للوقف فإنه يقف حيثما انقطع نفسه ولا يأثم. نعم.
علامات الوقف في المصحف: ميم علامة الوقف اللازم، لا علامة الوقف الممنوع، جيم علامة الوقف الجائز، صري علامة الوقف الجائز والوصل أولى، قلي علامة الوقف الأولى. أنواع الابتداء: لا يكون إلا اختياريا فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو مثل الوقف أقسام: ابتداء تام وحسن وقبيح. المصنفون في أبو جعفر النحاس وابن الأنباري والزجاج من أجمعه كتاب أبي عمرو الداني الاهتداء في الوقف والابتداء. النوع الثاني والثلاثون بعد المئة: بيان الموصول لفظا المفصول معنى في القرآن الكريم. المراد به كل جملة موصولة بما قبلها أو مفصولة عن معناها عما قبلها من حيث المعنى. أهميته: هو أصل في الوقف والابتداء ومعرفة المعاني وحل الإشكالات. أمثلته من ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون الآية، فإنه على تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون تأويله، وعلى تقدير الفصل فإنهم لا يعلمون بل فيه يتوقفون. ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن ظاهر الآية يقتضي أن القصر مشروط بالخوف وأنه لا قصر مع الأمن، لكن بين سبب النزول أن هذا من الموصول المفصول، لأن إن خفتم نزلت بعد وهو شرط فيما بعده وهو صلاة الخوف وليس موصولا بما قبلها وشرطا لها. وقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا انتهى قول الكفار، فقالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن.
من بعثنا من مرقدنا أظن هذا انتهى قول الكفار، فقالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن. نعم.
المؤلفات فيه المؤلفات في الوقف والابتداء. النوع الثالث والثلاثون بعد المئة: بيان الموصول المفصول خطا في القرآن الكريم. المراد به كل كلمة مؤلفة من حرفين فأكثر تكتب موصولة أو مفصولة في الرسم العثماني. فائدة هذا النوع جواز الوقف الاضطراري على الكلمة المفصولة والنطق بالكلمة المدغمة عند الوقف الاضطراري، وفيه بيان الإعجاز الخطي. أمثلة هذا النوع نحو قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فكتبت أم مفصولة عن حرف من، ونحو قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكتبت حرف أن متصلة مدغمة مع حرف لا.
أقسام الكلمات مكتوبين غلط. أقسام، الظاهر الكاتب نايم يكتب، غفر الله له.
آمين.
أقسام الكلمات الموصولة أو المفصولة. الموصول والمفصول خطا، سبحان الله، هذه آية من آيات الله في القرآن، مع ذلك ما بحثه إلا يعني شيء يسير منه. نعم.
أقسام الكلمات الموصولة أو المفصولة: الفصل والوصل في عن من حيثما، الفصل والوصل في عن من حيثما ألم، إذا وقع الحرف المذكور مفصلا وبعده أنواع عديدة يفصل عما بعده وإن كانت نوعا واحدا يوصل بما بعده. الوصل فقط، وذلك في كلمات كالوهم كالوهم، في كلمات كالوهم وزنوهم، التعريف مع ما بعدها، ياء النداء مع ما بعدها، ما أصله الوصل، وذلك في كلمات إما عما أمن كيلا يومهم ابن أم. فالأصل في هذه الكلمات الوصل إلا في مواضع فجاءت بالفصل، ما أصله الفصل، وذلك في كلمة إن لم فأصله الفصل وجاء في موضع الوصل، ما وقع فيه الخلاف فجاءت بالفصل والوصل، وذلك في كلمات ألا أما إما مما بئسما فيما كيما ألو. من أمثلة الإعجاز الخطي أنما، كله موصول إلا حرفان في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
تأمل هذا الإعجاز الخطي، أنما في كل القرآن موصول إلا في هذين الموضعين، ليش؟ مع بعد ما بينهما. أجر الله أقلام الكتاب هكذا. اسمع الآن وجه الإعجاز. أيوة.
فوقعت مفصولة لأنه ليس لدعوى غير الله وصل في الوجود، وإنما وصلها في العدم والنفي، كما في قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. فوصل أنما في النفي وفصل في الإثبات لانفصاله عن دعوة الحق. والقاعدة في هذا الباب ما ذكره العلامة الزركشي رحمه الله حيث قال: اعلم أن الموصولة في الوجود توصل في الخط كما توصل حروف الكلمة الواحدة، والمفصول معنى في الوجود يفصل في الخط كما تفصل كلمة عن كلمة.
سبحان الله.
الأحرف التي لا توصل مع غيرها 6 أحرف لا توصل بما بعدها، وهي الألف والواو والدال والذال والراء والزاي، لأنها علامات لانفصالات ونهايات، وسائر الحروف توصل في الكلمة الواحدة.
نعم. الألف ما يمكن وصلها بما بعدها، واضح؟ والواو ما يمكن وصلها بما بعدها، والدال كذلك، والذال كذلك، والراء كذلك، والزاي كذلك، وما سوى ذلك من الحروف فهي توصل من قبل ومن بعد. نعم.
النوع 34 35 بعد 100: الإمالة والفتح ما بينهما في القرآن الكريم. معناهما: الفتح والإمالة لغتان من لغات العرب في نطق الحرف، الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد. ومعنى الإمالة أن يميل بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا. منزلة الإمالة والفتح: لا ريب أنها من لغات العرب ومن الأحرف 7. قال إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء. رواه ابن أبي شيبة وقال: يعني بالألف والياء التفخيم والإمالة. أسماء الإمالة: إن كان كثيرا فهو المحق والإضجاع والبطح، وإن كان بالكسر قليلا فهو بين اللفظين ويقال له التقدير والتلطيف وبين. المصنفون فيه: لأبي البقاء علي بن عثمان الشهير بن القاصح العذري المتوفى 181 من الهجرة، كتاب فيه بعنوان القرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين.
يعني إنما هذا فتح الآن، إنما هذا الفتح، الإمالة إنما كأنه يميل إلى الكسر، وهكذا في الاسم المقصور فيقول مثلا: والضحى، هذا بالفتح ممدود، والضحي. نعم. ها؟ مقلوب الصفحة
شلون؟
طيب صلحوها أجل. عندنا الصحيحة
كيف
الظاهر اللي يجمع التصوير أخطأ. نعم خلنا نخلص من الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء.
النوع 36 بعد 100 إلى 39 بعد 100، الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء في القرآن الكريم. هذا علم متعلق بالتجويد، وهو من علوم القرآن من حيث الأداء ومن حيث الكتابة ومن حيث التلاوة، ولهذا ورد هنا في علوم القرآن الكريم. الإدغام النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني، وكثر عند أبي عمرو بن العلاء من العشرة، فهو يدغم في المتماثلين بشروط نحو الكتاب بالحق الموت تحبسونهما حيث ثقفتموهما نحو يعذب من يشاء بالبينات. ثم
يعني هو أبو عمرو يقرأ هكذا الموت تحبسونهما حيث ثقفتموهم يعذب من يشاء بالبينات ثم هكذا. نعم
اتفق الأئمة على الإدغام في قوله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، فقرأ أبو جعفر بإدغامه محضا والباقون بالإشارة روما وإشماما. قاعدة: كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكان مثلين أو متجانسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة، فالمثلان نحو اضرب بعصاك ربحت تجارتهما وقل لهم، والمتجانسان نحو قال الطائفة وقد تبين إذ ظلمتم. أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. الإظهار وهو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة معه، وهو عند جميع القراء عند ستة أحرف، وهي حروف الحلق: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، جمعت في أول كلمة أخي هاك علما حازه غير خاسر، نحو ينأون فانهار جرف انهار أنعمت أن عذاب عظيم وانحر حكيم حميد فسينغضون إله غيره، والمنخنق قوم خصمون، وبعضهم يخفي عند الخاء والغين. إدغام النون الساكنة والتنوين، وذلك في ستة أحرف يجمعها كلمة يرملون وحرفان منها بلا غنة، وهما اللام والراء، في نحو فإن لم هدى للمتقين من ربهم ثمرة رزقا، وأربعة منها بغنة وهي النون والميم والياء والواو، نحو عن نفس حظة حطة نغفر من مال مثلا ما من يقول وبرق يجعلون من وال ورعد وبرق. الإقلاب هو جعل حرف مكان آخر، وقيل قلب النون أو التنوين ميما، وله حرف واحد هو الباء كما في قوله أنبئهم صم بكم. الإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عال عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول وحروفه الباقي من حروف الهجاء، وهي 15 حرفا يجمعها أول حرف من كل كلمة في قولك صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، نحو والأنصار جمالات صفر من ذهب وكيلا برية. الأنثى قولا ثقيلا منكر كتاب كريما جئتنا خلقتنا خلقا جديدا أنشره غفور شكور قلب سميع قريب الإنسان ورجلا سلما أندادا وكأسا ذهاقا المقنطرة صعيدا طيبا تنزيل صعيدا زلقا فانفلق خالدا فيها كنتم جنات تجري من ظل وكلا ضربنا ينظرون ظلا ظليلا.
لم نذكر أحكام الميم الساكنة، ينبغي نذكره في نوع مستقل. نعم نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.